الرحيم وصلى الله على محمد وآله المؤمنين. وأمام نظرنا هذا نلتزم بتوضيح ومحاولة فهمنا لأربع روايات، رواية ثلاث روايات في الكافية، وهي ثلاث روايات التي ذكرها في باب سعادة والشقاء، وهذه بل موجودة في أصول الكافي هذا الباب، وفيها ثلاث روايات. هذا عندي ثلاثتها ضعيفة كما قلنا في الجلسة السابقة، ولكن ما يصير رضوان الله تعالى عليه في مرآة العقول أن هذا أولى جعلها كالصحيحة مع اعترافه بجهالته الراوية وهو شيخ الكليني. ولعل قلنا لعل وما صار، لكن أفهم الشكل من مسلكه الشريفة أنه شيخوك عنده، كانه شيخ كلينية ما يكون شخص عاديا فاسقا مجرما، فلا بد أنه ثقة، فلذلك قال مجهول كالصعي، هو مجهول ولكن بالنسبة لنا ولكنه كالصعي. فهذه الرواية أصبحت معتبرة عندها الميلسي رضوان الله تعالى عليه. أما ثانية وثالثة فضعيفتان، مرفوعة وفي ثانية وثالثة مجهول جعلة. ورواية أخرى التي جاء فيها لفظ شقي ما كريم ما هو كريم من عبارة الكفاية، ذاك فيها كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. نانو بما أن كلمة الشقة والسعادة جاء في هذه الروايات الأربعة المهمة في المصادر المهمة، نحصر كلامنا في محاولتنا في فهم هذه الروايات فقط، ولأننا لسنا في مقام هذا فهم الروايات كلها الذي يمسنا هذا فعلا، لو لم يذكر صاحب كفاية ما تعرضنا لها أصلا. الرواية الأولى من باب الشقاء والسعادة، سعادة والشقاء فيها الكافي. هذه رواية من حيث المعنى اللغوي كما قلنا هذا في الجلسة السابقة والجلسة اليوم، صريحة في أن السعادة والشقاء مخلوقة لله سبحانه. هو نريد نفهم ما معنى السعادة وما معنى الشقاء. هذا أنتم الحمد لله تبيع بالطبيعة سليكتكم عربية تفهموها، هو لك تفهموا عني رجال من آخر بلاد جاي. بل الشقاء السعادة لغتين هو بل معاونة أحد على نيل الخير في الدنيا وفي الآخرة، ثم قسم هذا الخير بأقسام، خير الدنيا قسم بأقسام وخير الآخرة قسم بأقسام. عند نفس السعادة هو معاونة أحد على نيل أو توصل إلى الخير في الدنيا وفي الآخرة. بعض علمائنا فسر سعادة بنفس الدخول إلى الجنة، وهذا غير واضح علينا من عين صار. ولآية قرآنية تقول ولأما الذين سعدوا ففي الجنة، يعني سعادة تكون قبل دخول إلى الجنة، فسعادة مقصود به شيء آخر غير دخول إلى الجنة، لأنه جاء الترتيب بحرف الفاء، وأما الذين سعدوا ففي الجنة، هذا فمعنى ذلك الدخول إلى الجنة غير سعادة، سعادة مقدمة لدخول إلى الجنة، لا هو نفسه أن دخول جعلنا نفسه سعادة. وكذلك أما الشقاء ففن أما الجهنم مثلا مضمون الآية، أيضا كذلك هنا نفس الترتيب ملحوظ. فلا معنى لتفسير السعادة بدخول إلى الجنة وتفسير الشقاء بدخول إلى النار، هذا ليس له معنى أصلا. فإذا نرجع إلى المعنى اللغوي وهو الذي أشرنا إليه الآن قبل قليل، السعادة ما هو معاونة إنسان، معاونة أحد لنيل الخير في الدنيا وفي الآخرة، نفس المعنى. معاونة قد يصير تقريب كما فسر أئمة اللغة، منهم الراغب أصفهاني في مفردات غريب القرآن، السعادة مالية معاونة تكون كتهيئة ما يستعين بها الإنسان لكسب الخير، مثل الله خلق الماء لأتوضا به حتى أصلي عكفا، هذا بين يدي الله تعالى، وقوع بين يدي الله تعالى هذا خير، إنسان يتشرف بهذا الشرف وهو وقوف العبد بين يدي المولى، هذا يكون بالوضوء نفس خلق الماء. ثم تمهيد الطريق للمكلف إلى الماء، هذا كل ذلك يدخل في السعادة، فالسعادة هو ما أستعين به هذا للوصول إلى الخير في الدنيا وفي الآخرة. هذا من باب المثال قلت خلق الماء ونحو ذلك، قد بعض أمثلة لا تجدون في كلمات راغب وغير راغب، لكن أنا مفاد كلمات هم الذي فهمتها وأقدم في خدمتكم. هوب ما فنفس ذات الخلق الماء ليس سعادة، إنما خلق الماء الذي يستعين به الإنسان هذا لكسب الخير، فيصبح هذا الماء باعتباره معينا للإنسان، الإنسان يستعين به أصبح سعادة خلق الماء، فيكون سعادة وصفا للإنسان يتصف به، يعني يصبح سعيدا إذا تمكن من استخدام الماء ونهبه للوصول إلى خير الدنيا والآخرة. فالسعادة بلذلك هذا نعده وصفا، هذا وين فنتيجة السعادة وصف، وذلك الوصف يتحقق بواسطة إعانة من الله سبحانه أو غير الله سبحانه بإذن من الله سبحانه أن أكسب الخير في الدنيا وفي الآخرة. بعدما فهمنا السعادة شقاء زدها، يعني بعينه زده، بل فهمنا معنى شقاء أيضا. بعد الفراغ من هذه كلمة السعادة نأتي إلى رواية، رواية تقول خلق الخلق وخلق السعادة والشقاء، قبل خلق الخلق، رواية تقول هذا المعنى. ومعلوم إن السعادة بعدما فهمنا أنه معنى وصفي يستعيل تحققه قبل خلق الموصوف، صفة وجودها قبل وجود الموصوف مستعيل، وكذلك إذا فسر الخلق بمعنى إيجاد النسبة بين السعادة والسعيد، يعني اتصاف السعيد بالسعادة، هذه النسبة إذن تتوقف وجودها على وجود المنتسبين، فلا يعقل ولا يمكن أن توجد النسبة قبل وجود المنتسبين. فعلى هذا الأساس عندنا قرينة أقلية ولفظية مركبة من لفظية ولفظية تمنعنا عن تفسير خلق السعادة بمعنى إيجادها وإخراجها من العدم إلى الوجود، لأن رواية تقول خلق السعادة قبل خلقه، يعني لم يكن هناك سعيد وسعادة موجودة، فإذا كان السعادة وجدت قبل وجود السعيد لا يمكن أن يكون سعادة وصفا. نحن فهمنا سعادة وصف، وكذلك لا يمكن خلق النسبة بين السعادة والسعيد بدون المنتسبين مستحيل، فكيف يمكن أن يخلق الله النسبة بين السعادة وبين سعيد ولا سعيد أصلا، وكيف يخلق السعادة بمعنى وصف قبل ولا سعيد في البين أصلا؟ آيات رواية نص قبل خلق، هي قبل خلق أي خلق. فإذن هذا كما في عندنا في الآيات هناك ألفاظ ظاهرة في معاني لغوية، الكرينة عقلية تمنعنا عن إرادة ذلك المعنى اللغوي. رواية تقول آية استغفر الله جاء ربك والملك، الله ما بي حركة، حركة يتحرك لي ما يكون مكان ثم يأتي بذلك المكان، هذا معنى حركة، هذا معنى مجيء أو ذهاب، والله هذا المعنى مستحيل في حق ذاته، من صفات الممكنات وليس من صفات الواجب الوجود. فنتيجة كما هناك وعقل منعنا عن تفسير المجيء بالمعنى اللغوي، كذلك هذه الكرينة العقلية التي طرحناها في خدمة إخوتنا الأجلاء تمنعنا من تفسير هذا خلق بمعنى إيجاد، بمعنى إخراج الشيء من كتم العدم إلى الوجود. فلا يقال إن الله خلق سعادة، يعني سعادة كانت مخلوقة وسعيد ما مخلوق. قلنا سعادة وصف، كيف وجدت؟ هذا قبل وجود الموصوفة. والنسبة كيف وجدت؟ هذا قبل منتسبين. فلا يمكن تفسير مخلوق بنفس الصفة، وكما لا يمكن تفسير المخلوق بنفس النسبة. هذا لا يمكن بكرينة عقلية. كرينة عقلية منعتنا من ذلك. فلا بد من حمل على المعنى آخر، معنى جزئي، وهو معنى المجازي، وهو حسب فهم خادم الطلبة هو العلم. يعني علم الله سعادة سعيد قبل خلقه. أي فها هنا مقصود أن تعالى خلق سعادة، يعني علم سعادة زيد وشقاوة عمر شكاوة عمر وسعادة زيد، علم وأدرك وعلم النسبة أيضا. ولا يشترط أن تكون النسبة هذا في ظرف حصول العلم، قد إنسان يعلم بحصول النسبة في المستقبل ويعلم حصول الموصفة والمعلومة في المستقبل، هذا أنا وأنت نعلمها. والله تعالى كيف يعجز عن العلم بسعادة أحد أو بنفس السعادة، بمعنى علم بالصفة أو بنسبة بين السعادة وبين السعيد. كل ذلك ربما وهي يقول يا بي علم الله قديم، فإذا أنت قلت على عالم فالعلم قديم فلا بد سعادة. لا، قلنا في جمل مباحثنا المتقدمة الذي هو كمال الله سبحانه وعين ذاته هو علم بمعنى الكمال. أما علم إذا فرد متعلقا بشيء فهو من أفعاله تعالى وليس من صفاته الذاتية. هذا فإذن الله تعالى عالم بشيء، هذا فعله على مقصود بخلق السعادة علمه سبحانه بسعادة فلان وبشقاء فلان، هذا هو المقصود. هذا معنى رواية، تخلصت من معنى رواية، لكن تتولد عندنا هذا شبهتان في هذا التفسير. التفسير الشبهة الأولى ذكرنا في مباحثتنا في التفسير مع إخوتنا الأجلاء مرارا مطلبا، وهو أنه هناك مشكلة تورطت فيها أقلام المفسرين العامة والخاصة بلا مجاملة كلهم واقعوا بها، وهو لما يعجز عن فهم الآية الكريمة يقول المقصود بها المعنى مجازي. هو سهلة، هذا سهلة، لكن على العالم أن يبين لحكمة بلاغية التي دعت على المتكلم استعمال اللفظ هذا له معنى حقيقي ويترك ذلك المعنى حقيقي ويقصد المعنى المجازي. هنا على النجفي أن يبين أنه ما هي الحكمة البلاغية التي دعت الإمام الصادق سلام الله عليه هذا إلى استعمال كلمة الخلق بل وإرادة العلم بالسعادة. وعلم نفط الخلق علم، هذا على لابد من حكمة بلاغية، وإذا فرض عجزنا عن حكمة بلاغية تفسيرنا فاشل، ما يفيد لأنه على موازين علمية لا يمشي لا يستقيم. لابد من خلق علم هذا من حكمة بلاغية، لعجل تلك الحكمة بلاغية هذا اضطر المتكلم البليغ مثل سيد الصادقين في عصره، هذا سيد البلغاء في عصره، هذا يترك هذا ويروح إلى ذاك. لابد من حكمة بلاغية. قال ما كان إمامه كان يقدر يقول علم الله، هذا الإشكال خلق الله خلق الإشكال. هذه الشبهة الأولى لازم أنجيب عليها، إن عجزنا نقول ما فهمنا وهو على طبق الأصل الأولي، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بل والشبه الثانية وهو أنه هذا استعمال لفظ المعنى المجازي لابد من علاقة، لابد من إحراز العلاقة وبيان العلاقة بين علم الشيء وبين خلق الشيء، وهذا إن شاء الله نعرضه في خدمة إخوتنا جلنا في الجلسة القادمة إن شاء الله. قرينة جبنها عقلية.